صار يعلمني كيف أوس بالمسدس ويقول لي أن أختي عايبة ولازم نقتلها.
هاد صوت عصام، وعصام هو اسم مستعار لشخصية حقيقية عايشة معنا، لكن كحالة خاصة وبصعوبة بالغة قدرنا نحصل منه على قصته اللي حصلت قبل زمان كتير، واللي خبرني إنه ندمان عليها، ويمكن سبب حكاية هالقصة إنه كتير ندمان. بقصتنا اليوم التحرش هو جزء صغير من القصة، لكن قصتنا الكبيرة عن مفهوم الشرف، ومع جريمة كاملة الأركان ومع سبق الإصرار والتصميم تمت بداعي الشرف. جوات عصام في غصة كبيرة سببها جريمة قديمة وصارت ذكرى، بس بعدها جوات راسه بتوجعه لليوم بس يتذكر انه هو بطلها
البشع، بطلها البشع. يوم قدروا يطبعوني بعقليتهم بحكم أوامرهم أبي وعائلتي ومجتمعي، وما بعرف ندمي إذا بيقدر يخفف ألمي اللي عايش فيني، أو فعلا ممكن تنقبل اعترافاتي اليوم لتبريني من هالفعل الشنيع.
عصام كان شاب صغير وشارك بتنفيذ حكم مجتمع على قصة حب بالموت.
كان عمري 16 سنة لما قتلت أختي جريمة شرف.
اليوم عصام رجال فوق 50 والندم عم ياكله أكل، وهذا تعبيره هو، لكنه يبدو أنه لاقى طريقه ليكفر عن هالذنب، ذنب القانون أو واسطة المجتمع ورجال الدين اللي غفروا له وسامحوه. بس هو مع الوقت ولأسباب رح بيخبرنا عنها بطل يسامح نفسه، فقرر بهالطريقة يمكن بأنه يحكي لنا اليوم باسم مستعار وبصوت مستعار، يحكي لنا قصته. لما فاجأني عصام وخبرني أنه بده يحكي لي هالقصة، كان أول سؤال دار براسي قبل ما أعرف شيء غير أنه ارتكب جريمة بيقولوا له بمجتمعاتنا جريمة شرف، ونحن الناشطين والناشطات المجتمعيين والمجتمعيات والنسويين والنسويات منسميها جريمة بداعي الشرف. لكن أول سؤال كان شو اللي دفعك تحكي لي؟
بنتي، بعد ما تزوجت وصار عنا بنت، وبعد ما ماتت زوجتي وصفيت لحالي أنا وبنتي وهي طفلي. ما بذكر كيف وأيمتى، بس بذكر أني صرت أطلع بكم الحب اللي عم عيشه مع بنتي، وفكر بأمي وكم الحب اللي كانت تعيشه مع بنتها، وصار الندم ياكلني. يمكن كلامي مو كتير كلام مثقفين وفهمانين، لا تواخذيني، أنا مو متعلم غير للتاسع، وبشتغل بمحل ورتانه عن أبي، يعني علمي وفهمي على قده، بس ندمي وقهري كبير كتير.
عصام رح يحكي لنا قصته القديمة المخبية وراها كل هالجرح وهالندم.
القصة بلشت بسنة 84، كانت أختي أكبر مني بسنة، بالمدرسة الثانوية طالبة 11. نحن عايشين بمنطقة مختلطة، وأبي كان يخاف عليها كتير بهديك الفترة. كان في أحداث بسوريا، كان الوضع لسه متوتر والكل خايف من بعضه. أنا قتلتها لأنه هربت مع واحد من غير طائفتنا، خطيفة هربت معه على محل ما منعرف. هي بالأول حاولت تقلنا بأنه في حدا بده يتقدم لها، كان الكل فرحان لحد ما عرفنا أنه مو من الطائفة.
شو عمل أبوك لما عرف بالخبر؟
وقت سمع أنه الشاب مانو من عندنا ضربها، خلانا أنا وأخي الصغير نضربها قدام أمي، وعلمنا أنه ما بصير ناخد من غير طائفتنا. هذا الحكي حفر جوات راسي حفر، خلاني شخص أعمى وعبد لأفكار أبي وأعمل الشغلات اللي بيقلي عليها.
مثل شو هي الشغلات اللي كان أبوك يقلك تعملها؟
كان يمنعها تطلع وتفوت من البيت، حبسها بغرفتها، كان يقلنا بأنه نراقبها حتى وهي بغرفتها نراقبها، ويقلنا كسروا لها راسها. صرنا أنا وأخي نضربها وقت أبي ما يكون بالبيت، وضلينا نعمل هيك كل فترة اللي كانت أختي فيها بالبيت، يعني شهور وإياه. أبي يضربها على الطلعة والفايت، ونحن نكمل بس هو يطلع برا البيت.
قصة أخت عصام كانت بعمر بين 17 أو 18 سنة لما تعرضت للضرب اليومي من أبوها وأخواتها الشباب لأنها حبت حدا غريب. تعالوا نرجع شوي بالزمن لورا. لو بدل الضرب قعد الأب وشرح له وجهة نظره، حتى لو اختلفتوا مع هالطرح ما كان ممكن يوصلوا لقرار ما ممكن يرضي الكل. ما كان يمكن هالبنت غيرت رأيها وفهمت مقدار الضغط المجتمعي اللي بيعاني منه أبوها، حتى لو متفقنا كمان مع هالشي واللي بيخليه ياخد هيك قرار بعدم الموافقة. لو سمع الأب وجهة نظرها وفكر فيها كأب بيحب بنته وقرر يواجه المجتمع كرماله لحتى تعيش حياة سعيدة، لو ضحى الأب بخوفه من مجتمعه وسعى لتغييره، مو أحسن ما يقدم بنته وروحه لبنته قربان لعادات ما بتبارك الحب وما بتوافق عليه؟ لما منقول إنه بعض الفتيات بمجتمعاتنا تقتل أكتر من مرة بحياتها، ابقوا معنا لتعرفوا أخت عصام كم مرة قتلوها.
بعد فترة الحبس بالبيت، كل القتل اللي أكلته أختي من أبي ومننا يبدو أنه اطمن إنها أكيد شالت فكرة هالشب من راسها. وقتها خلاها ترجع على المدرسة وبرر غيابها بأنها كانت مريضة، وبنفس الوقت كان يوصينا بأنه نراقبها وهي على طريق المدرسة، بأنه أي شب بيحكي معها نضربها ونضربه ونعترض طريقه. كان كل يوم يحكي لنا أنه أختنا ما فيها عقل ولا وعي وبتلحق عاطفتها وقلبها ونحن لازم نحميها.
وأمك شو كان موقفها من اللي صار؟
ما كان لها كلمة بالبيت. كان وقت يفوت أبي على البيت كلنا نسكت ونقعد بدون ما نحكي ولا كلمة، حتى أمي كانت تاكل قتل منه. والضغط اللي صار على البيت خلى أختي تتركه وتهرب. أمي مسكينة، كانت تبكي عليها وتترجاه وتقله أنه أختي صغيرة وخلص بطلت بدها هالشب وخلص ندمت وهي خبرتها، بس كانت كل ما حكت شي يضربها ويتهمها أنه هي السبب ما عرفت تربيها.
كيف هربت أختك بعدين؟
بعد تقريب 9 شهور كانت صارت بالبكالوريا، وكان أبي عم يجهز قصة بباله هو وعمي بأنه يجوزوها لابن عمي الأكبر منها ب13 سنة يلي مهاجر برات البلد. وهون بلشت مرت عمي وعمي يزورونا كتير وعم يجهزوا للعرس يلي المفروض كان بعد الامتحانات تبع أختي، بس لا قدمت امتحانات وقتها ولا العرس صار.
شو اللي صار لكان؟
اللي صار أنها هربت مع الشاب يلي كانت تحبه بعد امتحان أول مادة إلها بالبكالوريا. فاتت على المدرسة لتقدم امتحان على الأساس وما قدمته، هربت من المدرسة وراحت معه خطيفة. أنا كنت وقتها واقف عم استناها عند باب مجمع المدارس، طلعوا كل الطلاب وهي ما طلعت، واضح أنها كانت مخططة تهرب وكيف تروح. رجعت على البيت ركض، خبرت أبي باللي صار، قام ضربني وصار يصرخ علي ويضرب مين ما طلع بطريقه. حمل مسدس كان مخبيه وصار يحلف أنه بده يقتلها إذا طلع يلي بباله صحيح. نحن ما كنا لا فهمانين شو يعني قتل ولا مفكرين فيه.
كيف قدرت تقتلها؟
بعد شهور من هرب أختي خطيفة بعتت رسالة لأهلي مع رجال كبير من المنطقة، خبرت إنها بخير وإنها تجوزت وموجودة مع زوجها بأمان، وإنها ما كانت بدها تعمل هيك بس نحن اضطريناها لأنها كانت بتعرف لو بقيت رح نزوجها لابن عمها. وبعتت سرها مع هالرجال إنه غير إنه هي بتحب اللي تزوجته اللي تعرفت عليه بزيارة الصيف لعند بيت خالتنا بغير مدينة، كمان مستحيل كانت تقبل بابن عمها اللي كان يتحرش فيها بطفولتها ويحاول يعتدي عليها أكتر من مرة، وأنه كان الموت أهون عليها من أنها تتزوج.
مين بيتفق معي بأنه لو ما صار اللي صار ما كانت أخت عصام اعترفت بمحاولات التحرش والاعتداء اللي تعرضت لها من ابن عمها، وإنها تحت الضغط حاولت توصل رسالة لأبوها بأنه عم يقتلها أكتر من مرة بحكمه عليها بأنها ما من حقها تحب، وممكن ببساطة ليحموا شرف العيلة يغفروا للمعتدي بس لأنه ابن عمها. هل نجحت توسلات البنت؟ هل سامحوها وحاسبوا المعتدي؟ لا، للأسف بكل كمالة القصة ما ذكر عصام سيرة ابن العم المعتدي.
أبي غضب كتير بالأول.
غضب لأنه ابن عمك تحرش بأختك؟
لا، حقيقة غضب لأنها تجرأت تبعت خبر أنها منيحة وتزوجت، يعني نكست عقالنا. بس بعدين قال أنه سامحها وبده يصالح.
فعلا كان مسامحها؟
أبدا، هي كانت بداية التمثيلية. قال أنه رح يعزمها هي وزوجها ويعملوا غدا كبير وحفلة صلحة، يعني مثل عرس ويعزم القريبين. وكان يحاكيني لحالي بيني وبينه ويقول لي أنت رح تكون العريس بالأيام الجاي، وصار يعلمني كيف أوس بالمسدس ويقول لي أنه أختي عايبة ولازم نقتلها لأنه هي تجوزة خطيفة من برات طايفتنا، وصار يعبيلي راسي على أختي. وفعلا جهزوا الصلحة وعملوا أكل وعزيمة. وقبل يوم الصلحة بالليل أبي نادالي وقال لي بيني وبينه، مسيك بكرة بدي إياك تعمل اللي قلت لك عليه، لا تخاف ولا تخلي إيدك ترجف أو قلبك يحن، واغسل شرفك وشرف أبوك اللي انهام بين الناس.
كيف ممكن للغة أن تحمل معنيين لكلمتين متناقضتين مثل جريمة وشرف بجملة مختزلة بهالشكل؟ تبرر هالجريمة بدوافع شخصية بسبب خياراتهم بالحياة كالزواج مع من يتعارض مع رغبة الأهل أو من خارج الطائفة مثل قصة أخت عصام. إطفاء جانب أخلاقي على هيك نوع من الجرائم ما ممكن إلا اعتباره تناقض، اسمحوا لي. بالدول المتحضرة بسموها جرائم الانتقام أو جرائم قتل النساء أو جرائم العنف ضد النساء، وهي من أقصى أنواع العنف ضد النساء. وقبل ما نكمل غضب، تعالوا نسمع شو صار يوم الصلحة من عصام. شو صار يوم الصلحة؟
بيوم الصلحة جهز أبي وعمومتي وكل عائلتي أكل ليستقبلوا أختي بعد ما وصلوها واسط خير على الحارة. وقت وصلوا أبي قال لي روح سلم على أختك، كان قايل لي بأنه خبي المسدس، وبس تقرب علي بمسك لها إيدها وبمشيها لنص الحارة. وفعلا هيك صار، طلعت المسدس وقوصتها بصدرها ثلاث طلقات. بعد ما قتلتها صارت الزلاغيب والتهليلات للي عملته. وإجا أبي وعمامي وشباب من العيلة حملوني على كتافهم وصاروا يهتفولي بالبطل حامل عرض، وإني نظفت الشرف اللي دمسته هي.
طب كيف مسكتك الشرطة؟
ما مسكتني الشرطة. بعد اللي صار أنا رحت سلمت حالي واعترفت بالجريمة مثل ما علمني أبي، وقال لي يقول فور الدم وغسيل شرف بالعائلة. كان مخبرني أنه هو ورجال الدين من طائفتنا رح يساعدوني يتوسطوا ليطلعوني.
وقدروا يطلعوك؟
ايه، قعدت بس كم شهر بالسجن لبينما طلعوني براءة. وقتها توسطوا لي كتير من رجال الدين ومسؤولين من عائلتنا وطائفتنا ليطلعوني، وقدروا يطلعوني بدون ما اتحاكم.
مش بس بيتوسطوا له، وإنما بيعتمدوا على الثغرات القانونية وبيعتمدوا على مصطلح قانوني بيقولوا له الدافع الشريف، دافع مخفف للعقوبة في القانون السوري، وهو عاطفة نفسية بتتعلق بالجاني وبتسوقه لارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة عنده. والحوادث اللي إلها مساس بالعرض تشمل الأقارب وما بتنطبق بس على المحارم وفق قرار محكمة النقد السورية. ومنلاحظ كمان بأنه الدافع الشريف تعريفه غامض وفضفاض وبيعتمد على مجرد الاعتقاد والتفكير، ولهالشي معظم المغدورات كانوا عذراوات. إجا بالاجتهاد القضائي أنه الدافع الشريف لا يشترط لقيامه بأن يتم فض بكارة ابنة المتهم حتى تتوفر أركانه، بل يكفي أنه بتتولد عنده القناعة الكافية بوقوع الحادث اللي دفعه لارتكاب هي الجريمة. الدافع الشريف في مجتمعات تانية أكثر تحضراً وتطوراً وعدلاً بسموه دافع الانتقام أو الدافع الدنيء أو الأناني، وما بيكون سبب مخفف للجريمة وإنما على العكس سبب مشدد لإلها. هالجريمة وقعت بسوريا بأحد المدن السورية بالثمانينيات. اليوم طبعاً سمعنا بكتير تعديلات مثل أنه المادة 548 اللي كانت تعتبر عذر محل من فاجأ زوجه أو أحد أقاربه أو أصوله أو أخوته بحالة جرم الزنا المشهود أو بصلات جنسية فاحشة، وكانت العقوبة من 5 إلى 7 سنوات. هي المادة 548 ألغيت من قانون العقوبات السوري، وكتير أصوات عم تشكر وتقول بأنه ما عاد يقدر المجرم يفلت من العقاب. وبالقوانين الجزائية الناظمة لجريمة القتل اللي هي المادة 533 قانون عقوبات بتتضمن جريمة القتل القصد اللي عقوبتها 20 سنة، وفي كمان المادة 535 من قانون العقوبات واللي بتتضمن جريمة القتل المقصود المشدد بعقوبة الإعدام بحالة العمد عن سبق الإصرار والترصد، طبعاً علة التجديد لأنه هون في رابطة وفي محبة ورابطة الدم تم إنهاءها، ما ينم عن خطورة جريمة توجب التشدد. لكن بعد بحث وأسئلة لعدد جهات وعدد من المختصين بقول وللأسف بأنه لازالت مفاعيل المادة 192 قائمة واللي بتنص على الدافع الشريف باعتباره سبب مخفف قانوني للعقوبة، بمعنى صحيح ألغينا العذر المخفف لكن أبقينا على السبب المخفف القانوني. وإذا بدنا نفصل أكثر فالمادة 192 بتنص على ما يلي: إذا تبين للقاضي بأن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية: اعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام، الاعتقال المؤقت بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة، الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع الشغل، وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة، يعني ممكن تتحول الجناية لجنحة بفضل السبب المخفف. ويعني ألغينا المادة 548 لكن عم نستفيد من تطبيق المادة 192 اللي بتنص على اعتبار الدافع الشريف سبب قانوني مخفف للعقوبة. إذن لا يكفي إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات لمواجهة هذه الجريمة بوجود مواد تخفف من العقوبة بسبب الدافع الشريف وفورة الغضب وكأنها تحمل قاتل، وهي المادة يعني 192، وفي غيرها للأسف مواد تانية مثل المادة 242 241 و240. نرجع لعصام. ما بدي يكون قاسية وبعرف إنه جزء كبير من سبب روايتك لهالقصة القاسية هو ندمك، بس ما عم أقدر أمسك نفسي عن سؤال: كيف عشت حياتك بعد ما قتلتها؟ أو لكون دقيقة أكتر، اليوم أنت واعي للي ارتكبته وأنت سميته جريمة أكتر من مرة خلال سردك للقصة، لكن هل كانت حياتك بسياقها العام خالية من لوم الذات؟ أو ما بعرف كيف بدي أسأل السؤال الحقيقة.
مفهوم، لا تلومي حالك على طريقة السؤال. ما رح أكذب عليك وقلك عشت كل الوقت مدرك لجريمتي، عشت حياتي بشكل طبيعي إيه، وبالعكس كنت بطل العيلة والمجتمع اللي عشت فيه. ما بعرف كيف كنت قبلان هالشي أو مصدقه ومصدق أبي وعيلتي ومجتمعي، بس كنت صغير 16 سنة وماني متعلم، وضليت حاسس أنه طبيعية حياتي لحتى تزوجت وصار عنا بنت. لما شفت بنتي عم تكبر وصرت فكر بأني فقدت أختي بسبب مجتمع وتقاليد وجهل، ولما صرت وحيد وماتت مرتي.
كيف بنتك يعني غيرت حياتك؟
غيرت كتير بحياتي، غيرت لي تفكيري، يمكن خاصة بعد ما ضليت أنا وهي لحالنا وأمها توفت اضطريت أن يكون أب وأم. يمكن هذا اللي خلاني حس بشعور أمي وافهم يلي حسته وقت شافت أختي عم تنقتل قدامه. يا ريت بيرجع الزمن لورا وبرجع لضم أختي بدل ما أقتلها، لخبرها ما تجي على الصلحة وتضل هرباني، ويمكن أهرب من البيت وأترك أبي وعيلتي وحميها وخبيها. ما كنت عشت ظالم وقاتل كل عمري، والذكرى البشعة جواتي وبعدها عم تاكلني.
عام 2010 احتلت سوريا المركز الخامس عالمياً والثالث عربياً بعد فلسطين واليمن بعدد ما يسمى جرائم بداعي الشرف، وازدادت جرائم الشرف لـ 6% سنة 2014. أما اليوم وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول جرائم الشرف بسوريا، إلا أن منظمة سوريون من أجل الحقيقة استطاعت أن توثق من خلال الفيديوهات والصور والشهادات عدد من هالجرائم. أيضاً منظمة مساواة وثقت عدد آخر من الجرائم وأقامت حملة مناصرة لمناهضة جرائم بداعي الشرف من خلال الفيديوهات والصور ونشاطات مختلفة. وكمعدل وسطي يتم توثيقه سنوياً، فإن 14 جريمة بداعي الشرف تتم في سوريا في مدن ومناطق مختلفة، إما عبر القتل أو التعنيف أو حتى عبر الاحتجاز، وكلها بذريعة الشرف، في حين أنه تلك المخفية ممكن يكون أثرها أكبر بكتير. وبعد السؤال هون، هل يجوز استعمال كلمة شرف بعد الجريمة؟ كنت معكم براء صليبي، وهذا بودكاست شرف. إلى اللقاء.